السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، ان شاء الله تعالى نعيش الليله مع الجزء الرابع، وذلك من خلال سوره ال عمران وفواتح سوره النساء. وهذا الجزء يتكون من الحزب السابع والثامن. يبدأ الحزب السابع بقول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. أظن أنه لم يغب عنا أن الحديث متواصل عن بني إسرائيل. وهنا الآيات تبين ضلالة من ضلالات بني إسرائيل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق احتج بإبراهيم وأخبرهم أنه يتبعه، فاتبعوه أنتم أيضا، قدوة مشتركة بيننا وبينكم. فقالوا له: كيف تكون تبعا لإبراهيم وأنت تأكل لحوم وألبان الجمل؟ وهذا طعام كان يعقوب كان محرما على يعقوب ومحرما عندنا كذلك، وكل ما هو محرم عندنا عندهم هم يعني فإنه محرم من قبل في ملة إبراهيم وملة يعقوب. قيل كان سيدنا يعقوب مريض بعرق النسى ولحم الجمل يهيجه، لو أكل لحم جمل فإنه يهيج عرق النسى يتعبه أكثر، فكان لا يأكله من باب الاستشفاء أو دفع الضرر، فزعموا أنه حرم، ونسبوا ذلك إلى أنه أيضا محرم في التوراة. فكانت مخاصمة كلامية تدل على بطلانهم وعلى تحريفهم. فقال الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هتقول نص في التوراة بحرم لحم الجمل، أو بيخبر أن هذا كان محرما على إبراهيم ومحرما على يعقوب ومن بينهم ومن بعده. كذلك زعموا ونشروا في الناس عن طريق المنافقين أن بيت المقدس خير من البيت الحرام، كعبتنا أحسن من كعبتكم هكذا. فقال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا يرد الله عليهم، وبالتالي يأمر المؤمنين بألا ينخدعوا بكلام غيرهم. لما تسمع كلام لغير مسلم بيتكلم في دينك، ينفع قول ما تفضله بلغة العقل حاجة زي كده؟ طنش، ما تسمعش الكلام ده ولا تفكر فيه. قل ده قاله كده، ما يقول وهو لازم يقوله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وهم يقولهم في القرآن من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تسمع لهذا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ عندك القرآن، تسمع لإيه تاني؟ تستورد أفكار إيه تاني؟ نفسك في إيه؟ كل اللي نفسك فيه موجود في القرآن وزيادة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. رسوله طالما بلفظ الرسالة، إذا المقصود رسالته، وإن كان قد مات فإن رسالته باقية، الله يمتن بها إلى الآن. واعلموا أن فيكم رسول الله. فين هو؟ مات. لا، بالسنة، بالسنة التي جاء بها وتركها لنا. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أمر المؤمنين بما أمر به إبراهيم. إحنا النهاردة مأمورين بما أمر به إبراهيم ويعقوب أولادهم، تكريم سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا يقول الله تعالى لنا لهذه الأمة من أولها إلى آخرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأنت على ملة إبراهيم وعلى ملة يعقوب وعلى ملة إسماعيل وإسحاق وعلى ملة موسى وعيسى، وهكذا هؤلاء جميعا كان هذا دينهم وكانت هذه وصيتهم في من بعدهم. لا تنشغلوا بما يقولون ولا تتبعوهم، ولكن انشغلوا بأنفسكم، كونوا أنفسكم ولتكن منكم أمة. حاولوا تعملوا أمة، ومعنى أمة يعني جماعة. لما كان يقول ولتكن منكم جماعة، لا، ربنا مش عاوزنا جماعة عاديين، مش عاوز المسلمين يبقى ايه جماعة عاديين يعني لم وجمع وخلاص وضحنا ايه زفة كده، لا، انما تكون جماعة يأتم بها الناس يتخذونها قدوة، فيها مادة الإمامة. إن إبراهيم كان أم، وربنا قال له إيه؟ قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم كان إماما وكان أمة، فلفظ الأمة قريب من لفظ الإيه؟ الإمامة، يعني تكونون جماعة أئمة. ودعاء الصالحين في سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سيدنا إبراهيم لما ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، المقام مقام شكر، مقام حمد، مقام كذا أو اعتذار عن المسؤولية الكبيرة، ولكن تمناها في أولاده قبل كل شيء، قال ومن ذريتي يا رب، قال لا ينال عهدي الظالم. ولتكن منكم أمة، وصف الأمة دي شكلها ايه؟ ادعونا إلى الخير، ما عندناش إرهاب، ما عندناش تحزبات والكلام ده، ما هذا يقذف به الإسلام والمسلمون كذبا ويتهمون به زورا وبهتانا. إنما قرآننا يدعونا إلى أن نكون أمة تدعو، ما تضربش ولا تقذف بالعفو ولا تخذني بالعفو، إنما دعوة: أولا تجلس فتسمع، فإن وجدت خيرا قبلته وإلا انصرفت عنك. اقعد بس سمعت كلمتين كده وعجبوك خير وبركة، ما عجبوكش احنا نشيل. عارفين اخوانا بتوع التبليغ الأحباب أهم بيعملوا كده، يقابلوا واحد في الطريق قولوا والله يعني عايزين نكلمك كلمتين في الخير كده والإيمان، وما عجبكش احنا هنمشي، عجبك تيجي معانا أنا وصلت. هذه الجزئية صحيح، هذه الدعوة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا له نظامه كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره. كل حاجة في مجالها وبنظامها. وأولئك هم المفلحون. هذه صفة الأمة، ومن أهم صفاتها أنها تتخلى عن التشبه بغيرها، فتفقدش الثقة في صورتك وفي شكلك وفي هويتك، وتتمنى أن تكون أوروبي أو زيهم، أمريكي أو زيهم، هندي أو زيهم. لا، هم كويسين وحشين، إحنا كويسين ونبقى كويسين، وناخد الصورة الجميلة بالإسلام موجودة الحمد لله، فتكون لنا صورة مستقلة، يشوفني كده يعرف أنا مسلم على طول من غير ما أتكلم، صورة مميزة. فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. وتمضي الآيات لتعطي هذه الأمة الثقة العظيمة، فيقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه شهادة الله تبارك وتعالى، لأن اليهود والنصارى برضو قالوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. فربنا رد عليهم: كنتم أنتم خير أمة أخرجت للناس. وما القرآن بيقول لنا عن بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين؟ أيوة صحيح، بس في زمنهم قبل أن نأتي نحن. فلما جئنا صرنا خير أمة، لكن هم في زمانهم كانوا أحسن الموجودين، وفضلهم الله بتلقي رسالته وتحمل رسالته عن غيرهم. ولكن الخيرية لها قوام ولها مقومات. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا كما أنك لا تتبع ولا تتشبه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. بطانة، عارف بطانة البدلة من جوه ولا من بره؟ من جوه. البطانة ما لاصق قلبك أو ما داخل الثوب، حاجة جوه. فربنا بيعبر بالبطانة دي على الإيه؟ على الصاحب الصديق الحميم الذي يدخل بيني وبين توبي، فعارف كل حاجة عني. اوعى تتخذ هذا الصاحب، اياك ان تصحب في هذا واحدا من دونكم. يعني من دونكم يعني من غيركم، من اي امة تانية. انما اصطحب المسلم، ايوه في مسلمين صحيح يعني كده على ما تفرض فهم يشيلوا خلاص، لكن هتلاقي برضو في مسلمين كويسين بغض النظر بقى ملتحي مش ملتحي لا ابيض لا اسود. المهم ايه، في كثير من المسلمين الحمد لله على خلق وعلى دين وعلى التزام ما شاء الله، فاطمئنوا اليه. وتتخذوه بطانه فيكتم سرك ويستر عورتك ويحفظ حرماتك، فلا تتخذ هذا البطانه من غيرك، واحد على غير الاسلام. ليه؟ لانه من لم يكن على دينك لا يأمن عليك. امبارح سمعنا من كلامهم اللي ربنا بيحكيه، بيقولوا لبعض ايه؟ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. هم نفسهم بيقول ما تأمنش الا للي تبع دينك. طبعا انت ما تتبعش دينه وربنا يعافيك وعافينه، يبقى هيأمن لك ازاي تؤمن له انت وتأمن له؟ بس ما كان ربنا يقول ولا تتخذوا، او يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من غيركم من سواكم. كان كلمة وفي كلام تاني، ربنا أقدر، ربنا قدير على كل شيء، فليجيب مليون كلمة بديلة. مش معنى دونكم، دونكم دي من دونكم، لأن دون بتطلق على الايه؟ الشيء القليل. فلان ده دون، مش كده برضه؟ شتمة دي ها؟ هو أقل منك، أقل منك، تساويه بنفسك وتعطيه سرك وتأتمنه على بطانتك، هذا لا يجوز. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا، فاكرين الإلاء سورة البقرة؟ يعني الإلاء إن الزوج يحلف بالله مثلا أنه لن يعاشر زوجته لمدة أو مفتوحة. إن هذا يقول والله من ممدود بطولك ويقصد الأمر ذاك، والله من هاجي ناحيتك ويقصد هذا، هذا إيلاء ومحرم، ربنا حرمه على الرجال، كان في ظلم المرأة. فالإيلاء هو الحلف على الامتناع من شيء. هم بقى لا يألونكم إيه؟ خبال، يعني لا يمنعونكم خبال، أي مصيبة يقولها يبقى عافية. ما يقولش لا. اتخذوا بطانة ده؟ تديله سرك؟ إزاي ده هو بيترصد ويتربص بيك علشان يوقعك في مشكلة. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يتمنى من قلبه ان انت تبقى عايش في عنت وتعب وشقاء. والعنت ده اصله ايه؟ الحاجه قدامي ومحتاجها جدا ومش قادر اكلها، هي في متناول يدي مش قادر امد ايدي اجيبها. شفت العذاب بقى؟ يعني لو بعيد عن العين بعيد عن القلب، بعيده خالص هناك شايفها بس بعيد ما طولش مش طايق خلاص اعمل ايه؟ لكن ده قدامي ممكن امد ايدي اخدها بس مش عارف، ممنوع مش قادر. فتعب وعناء شديد، هم بيتمنوا هذه الحاله لنا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. هكذا يربي الله تعالى الامه الاسلاميه. ثم تمضي الايات لتفتح صفحة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت مواجهة بين المسلمين وبين الكافرين وهي غزوة أحد. فذلك من الآية الواحدة والعشرين بعد المئة 121 قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. كان في بيت عائشة رضي الله عنها وغدا يعني خرج صباحا مبكرا صبح بدري خرج علشان ايه ينظم بقى المسلمين في اماكنهم ده جناح يمين جناح شمال دي مؤخرة ومقدمة ينظم الجيش يعني علشان يدفع إغارة الكافرين عنه. والكفار كانوا بيحاربوا في غزوة أحد بوازع من اليهود وبحلف من اليهود يقوم بدل ما هو يحارب يقوم ده على ده هو يعني يتفرج وكسبان في الآخر. فكانت غزوة أحد وغزوة أحد كانت درسا عظيما للمسلمين انتصروا فيها انتصارا عظيما ساحقا. ولكن كان هناك 50 من الرماة يعني رامي بقى بنش تمام هي الضربة واحدة يموت على طول. فالنبي عليه السلام من تخطيطه العظيم في الحرب أوقفهم على الجبل خلف الجيش ظهرهم في ظهر الجيش وأمرهم ألا يبرحوا أماكنهم مهما كانت انتصرنا انهزلنا ما تنزلش خليك في مكان. ليه؟ لئلا يأتي أحد ويغير على الجيش ما كان. خالد بن الوليد رضي الله عنه كافرا يومئذ ولم يسلم بعد وكان على جناح من جيش الكفار فاختبأ وراء الجبل حتى إذا بدأ النصر ولاحت فرجوا بدأ المسلمين يجمعون الغنائم وتنتشر الفرحة. الرماة اختلفوا قالوا ننزل بقى المسلمين إيه ده بيجمعوا الغنائم أهو خلص خلاص. التانيين قال لهم لا النبي قال لنا ما تنزلوش من هنا يا عم خلصت ما خلصتش ما نرجع احنا قاعدين هنا. فنزل بعضهم فتبعهم الاخرون فهجم عليهم وعلى الجيش من خلفه خالد بن الوليد يومئذ والحق هزيمه بالمسلمين ليعلم الله الامه ويربيها على ان مخالفه امر النبي عليه السلام دمار هزيمه وإن تطيعوه ده نص القرآن وإن تطيعوه تهتدوا يبقى وإن تعصوه تضلوا. فخالفوا أمر النبي عليه السلام مع أن الأسباب أمامهم توحي بذلك يعني اجتهادا عقليا هم على حق ولكن الأمر ينفذ بغض النظر ما تحكمش عقلك بقى طالما في نص فلا اجتهاد مع الايه مع النص. النص قال ما تنزلوش وما تنزلوش لحد ما يجي هو ينزلهم او ياذن لهم بالايه بالنزول. مضت الايات تتحدث عن هذه الغزوه وما حدث فيها وتقدم الدروس العظيمه للمسلمين. وكان المنافقون بداوا يشتغلوا مع المسلمين قالوا ايه شوف كانوا عند الخروج الجهاد قالوا لبعض بلاش تخرجوا هتروح تقاتل انت هتقتل وزوجتك هترمل وابنك هيكتب يا عم رايح فيه. فلما حصلوا ناس قتلت فرح المنافقون قال شوف بقى لو سمعوا كلامنا كان ايه كان نجوا لو سمعوا كلامنا ما قتلوا. قال الله تعالى يبين هذا كلاما عجيبا قل لو كنتم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع برضو لو قعدوا وما خرجوش للجهاد كان ربنا هيقتلهم برضو. لا بد أن يسعى كل حي إلى مثواه إلى مصرعه من غير ما يشعر له نصير يموت في المكان الفلاني لازم يروح المكان ده يطلع أسباب من تحت الأرض وربنا يقدرها له ويمشي ويموت هناك. سبحان الله يقول لك إيه جاي لأجل هنا جاي لأجل واللي ما عارفش يقول لك لو قعد في البيت كان سجل لو ما نزلتش ابني يجيب الفطار يكسر العربية ضربته لا كان هينزل كان هيغفلك وينزل عشان عربيتك لو ما حصل ما كان شيء، لا هيحصل، ربنا يحفظ أولادنا جميعا. لكن أنا أقصد بهذا المثال بعض الأمهات كانت بتسأل إنها يعني شعر بالذنب، هي اللي قتلت ابنها وعاش على الذنب كده والإحساس بالذنب، لما قالت له انزل هاتف صار من تحت فالعربية ضربته، فبتقول أنا كده اللي سببت في إيه؟ في قتل، أنا علي وزن. يا ست ما عليكيش حاجة، هو قدر ربنا، قلت له انزل، ما قلتيش انزل، منعتيه وقفلت الشقة، هينزل رغما عن عينه وعن عينك هينزل، هو قدر ربنا كده. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، أي لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي مصارعهم. فده درس ربنا بيعلمه للمسلمين حتى لا يؤثر فيهم المنافقون بغير هذا. إلى أن تذكر الآيات من مات من المسلمين بقى، اللي هم دول المنافقون بيحزنوهم بيقول لو حق لو ما خرجتوش ما كانوش قتلوا قتلوا كده. ربنا بيقول انت عاوز تعيش في الدنيا دي بقى، تفضل الدنيا على الشهادة في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي عليه الصلاة أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في أنهار تسبح في سماء الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. يعني الشهيد أول إنسان بيأكل ويشرب من الجنة حتى قبل قيام القيامة وقبل قيام الساعة، في حياة البرزخ روحه هناك عمالة تتغذى على طعام الجنة. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. وهنا ينتهي الحزب السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فمع الحزب الثامن وهو ختام الجزء، ويبدأ هذا الحزب من ذكر الله تعالى للمجاهدين الذين نالوا درجة الشهادة في سبيله، أسأل الله أن يرزقني ومن أراد، حيث إن درجتهم عالية، حيث إن المنافقين وغيرهم من الكافرين حاولوا تحزين أهليهم على موتهم، فبين الله تعالى أنهم ما ماتوا، هم ماتوا بالنسبة لكم ولكنهم عند الله أحياء. ومدح الله في المؤمنين الذين صبروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملاقاة الكافرين وتحملوا الأذى وأصيبوا وصبروا. ثم تمضي الآيات لبيان بعض جرائم بني إسرائيل، حيث يقول الله تعالى بني إسرائيل طبعا والكافرين من أهل مكة والعرب حول المدينة، يقول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم، يعني لا يغتروا بعطائنا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين. ولذلك لا تستغرب كيف يطيل الله في عمر الكافر فلان، وكيف يبقي الله على سلطان الظالم فلان يظلم في الناس وربنا مديله برضه وميسر له الامور، هو ربنا غضب عليه خلاص، ولذلك ييسر له اسباب الظلم حتى يظلم اكثر. انما نملي لهم يعني نمهد لهم ونعطيهم في الدنيا طول الاجل وطول الامل وطول النوال، يعني مد ايده يعمل اللي هو عاوزه. سبحان الله، فلان ده ظالم ولا بيصلي ولا حاجة ولا كذا، أو يمكن كافر خالص ويعني طايح كده وبيعمل كده ومفيش حد واقف في وشه، ربنا عاملها له كده. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أما المؤمن فلا يملي الله له، ربنا بيعاقبه أول بأول. ولذلك أكثر الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. كذلك الكافرون كانوا يحسبون المسألة بحساب مادي بحت. وللأسف كثير من المسلمين بيحسبها النهارده كده برضه، على حد قول القائل عد غنم في روحه واحد ايمن واحد ايمن، هرق في المرتب اهو مفيش. طب احسب اللي تركته، هتلاقيه اكتر من مرتب جالك منين ما تعرفش. اللي صرفته في معظم الشهور تجده اكثر من الدخل. من اين جاء هذا؟ من عند الله تبارك وتعالى. فما تحسبهاش كده. والناس بتحسب بقى بالقانون المادي ده، تحسب ان الصدقه تضييع للمال وتدمير للمال. انت طالع عمره كل سنه يا عم، حرام عليك التبذير ده، تبذير في العمره، تبذير في الحج. أمال الناس اللي بتبعتر فلوسها في الحرام لماذا لم يقل لهم، يعني لم يقل أحد لهم اتقوا الله في هذا التبذير والإسراف؟ قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ما يفكروش ان بخل ده حوش شوية او زود شوية او احتفظ بماله او حافظ عليه، لا، انما مقياس ربنا سبحانه وتعالى مقياس ثاني خالص، بل هو شر لهم. يبقى هو مفكر انه وفر، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين انه ارتكب شرا عظيما. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض اللهم تعملون بصير. الكافرون واليهود خاصه قالوا عن الله قولا عظيما، قالوا عن الله قولا عظيما وبغير علم، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ربنا بيقول لهم أنا سمعتكم في اللي قلتوه، يعني إيه؟ كان يحاسبهم. طالما سمع المحاسب ما قال المحاسب إذا سيحاسبه على ما قال. فقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا صريح في أنه في أهل الكتاب، فهم قتلة الأنبياء، والكافرون تبع لهم في ذلك، فقد حاولوا أيضا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تختم سورة آل عمران بدعاء طيب بناء على تفكر في خلق السماوات والأرض وفي كون الله عز وجل. يمدح الله المؤمنين بأنهم أولو الألباب، ومعنى أولو الألباب يعني الأذكياء النبهاء النبلاء. فأنت من تشن العالم الثالث كما قيل لك، لست متخلفا ولا متأخرا ولا كذا كما يصور لك، إن هذا لشيء يراد بتخطيط خلاص، لكن الأصل المسلم ذكي، والمؤمنون هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعد ما تفكر تبين له الغرض من خلق هذا الخلق، انه لم يخلق عبثا ولا لعبا، انما خلقه الله تعالى للحق، الى ان يقول الله تعالى ليثبت قلب النبي عليه الصلاه والسلام وليربط ايضا على قلوب المؤمنين بالايمان: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اظن الإعجاب الشديد عند المؤمنين أو عند المسلمين اليوم بالصورة الغربية ونحوها إعجاب لا يخفى، يعني نفسه يلبس بنطلون مشرشر زيه، نفسه يعمل كل حاجة زيه، يبصوا له كده بإكبار وإعظم واحد أجنبي أهو، إيه يعني؟ إيه اللي حصل؟ ذرة تراب في قدمك أيها المصلي خير من ملء الأرض من مثل هذا. فلا تغتر بهذا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ليه؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم تستفتح سورة النساء. سورة النساء مدنية نزلت بعد الهجرة أيضا، وسورة النساء نظام عجيب جدا وجميل ورائع في إصلاح المجتمع في كثير من جوانبه. يعني سورة بيقال لها سورة اجتماعية بتصلح المجتمع. وقد اهتم الله تعالى كثيرا بالمرأة فجعل لها سورة باسم جنسها النساء، وجعل لها سورة باسمها مريم، وتسمى سورة البقرة عند العلماء سورة النساء العظمى لأنها أطول وأكبر من سورة النساء العادية، فيقول عنها سورة النساء العظمى لما مر فيها كما سمعتم من أحكام المرأة في النكاح والطلاق والحقوق المالية المترتبة على ذلك وما إلى ذلك. فأقصد أن أقول إن الله تعالى رفع جدا شأن المرأة ولم يهملها كما يدعي أعداء الله على الله. وفي هذه السورة نظام جميل جدا ورائع لرعاية اليتيم ووصية مشددة بالأيتام، حيث كان اليتيم مظلوما في الجاهلية وخاصة يتامى النساء، يتامى النساء، لأن اليتيم الذكر غدا يكون رجلا وبذراعه وكروسيته وسيفه يستطيع أن يسترد حقه، لكن المرأة في المجتمع الجاهلي ضعيفة مسكينة مكبلة بالقيود لا تستطيع أن تأخذ حقها، إضافة إلى ما خلقها الله عليه من ضعف خلقي، طبيعتها كده لينة ضعيفة، يعني تلعبها رزق 99% من النساء لازم تغلبهم، لكن واحدة بقى تلعب ألعاب قوة ولا بتاع دي هتطيح من الكل ممكن يعني، لكن الطبيعة فيهن أنها ضعيفة جسمانيا، وجمالها في ذلك وكمالها في ذلك، وجمال الرجل في قوته وخشونته، والمرأة لازم تبقى ناعمة ولازم تبقى لينة، تبقى غير كده ما تبقاش امرأة بجوز أخوه ما ينفعش صوتها عالي قوي كده يعني، وبعدين تمسك ما شاء الله دراعه تلويه وترميه كده وتجيب لمسه اكتاف، لا لا لا، خرجت عن طور الانوثه، خرجت عن طور الانوثه. فالله تعالى رحم المراه كثيرا جدا، ولذلك جاء في السوره ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يتامى النساء، وربنا بيوصي باليتيم عموما وآتوا اليتامى أموالهم وابتلوا اليتامى ولدا ذكرا أو بنتا، ولكن البنت بالذات ضعيفة فركز الله تعالى عليها وذكرها نصا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، نظام لكفالة اليتيم، نظام لكفالة المرأة وهي زوجة حيث كانت لا تأخذ مهرا ولو قبضت مهرا استرده الزوج بعد ذلك بالظلم والقهر، وربما يستبدل بها زوجة أخرى ويضيق عليها حتى ترد له المهر، زي اللي بيضيق على مرات الحد وتقول له ايه انا هخلع نفسي منك، ايوه هو ده المطلوب، يوم تروح تخلع وتسيب كل حاجة وتمشي، هذا حرمه الله تعالى، حرمه الضغط والظلم، لكن الرجل ما أساءش، هي عايزة تمشي خلاص يا حرة تمشي سيبي، لكن هو يضيق عليها حتى تكتب حقها هذا محرم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم تكلمت السورة عن تأصيل وتثبيت أحكام الميراث حيث كانت ضائعة أيضا في الجاهلية، ولما عادت الدنيا اليوم بشيء من الجاهلية كان الناس جاهلين بدينهم، ويعني هو مؤمن بالله وخلاص ولكن أنا مؤمن موحد بالله، طب فين العمل؟ ما فيه، أختك أكبرها وأخوك الصغير أكل حقهم في الميراث، تأكلون التراث أكلا لما، ولم تعرض فلوس لي عشان تديها لجوزك الغريب، فلوس أبويا يروح لرجل غريب، خشمة ربنا انت مالك انت. فذكر الله تعالى نصيب كل واحد وفرض للمرأة نصيبا مما قل منه أو كثر، صغيرة أو كبيرة، على كل حال متزوجة أو غير متزوجة، في كل حال المرأة ترث، وتتراوح في الميراث، أحيانا تأخذ أكثر من بعض الرجال وأحيانا تأخذ أقل من بعض الرجال. فليس دائما للذكر مثل حظ الإيه؟ أنثى. يقول لك أنت ظلمت المرأة، لا، ده بس مع أخوها. طب وش معنى تظلموها هنا؟ لا، مش ظلم، لأنها تأخذ الخمسة دول تعينهم، تحتفظ بهم، لا تتعلق بهم نفقة، لكن أخاها سيأخذ العشرة كاملة فينفق على نفسه وعلى أخته وعلى أمه وعلى زوجته وعلى أولاده، وهي الخمسة بتاعتها باقية كما هي. ثالث، لا تجب نفقة على امرأة، إما أن تكون في كفالة أبيها ثم أخيها ثم زوجها ثم ولدها، على كل حال في واحد يصرف عليها في كل الأحوال، ففلوسها والملكية الخاصة بتاعتها فين؟ معاها، ما حدش بياخدها ولا بياخد منها حاجة، ولا حتى هي تصرف، يعني مش مطلوب، وجودها مكفيها خلاص، أبوها مكفيها، لكن أحيانا تحتاج بعض الخصائص أو الخصوصيات، ويعني تخرج تطلب أو ما إلى ذلك، هي حرة تأخذ من مالها. وهذا إعلاء جدا لقدر المرأة ومكانة المرأة. الميراث، وربنا يسمي أحكام الميراث تلك حدود الله، مش فلوس ونحر فيها، لا، دي حدود ربنا، خذ بالك. ولذلك خطأ أن أوزع التركة وأنا حي، فلا تركة بغير ميت. الله، ما حدش ترك، أنت لسه مالك وعايش على الدنيا وبتتنفس الحمد لله وبتروح وتيجي، ربنا يطيل في العمر ويحصل في العمل. تركة إيه بقى؟ ما فيش تركة هنا. فلا توزع ميراثا، ربنا أكرمك بقرشين وزع على أولادك، مش مشكلة، ادي ده كم ألف وده كم ألف وده كم ألف، وزع كده، إيه، ادي ده شقة وده شقة وده شقة، بس خد بالك في الحالة دي بقى، في هدية الحياة لابد من التسوية، تسوي بين الذكر والأنثى، لأنه معقوها، لكن لا تأخذ نصفه في هدية الحياة، تأخذ نصفه فقط بعد موت أبيها، أو نعم تأخذ النصف فقط بعد موت أبيها، لكن في حياة أبوها وزع، وزع بالتساوي، الولد زي البنت، متجوزة مش متجوزة تأخذ زي أخوها بالضبط، إلا أن يكون هناك تراضي، بس ما بيش تدي الولد شقة والبنت ملهاش، معلش يا بنتي بقى أنا جبت أخذ شقة تمليك، سامحيني بقى، ما تسامحك هتعمل إيه يعني، مغلوبة على أمرها، لا، ولا يا بنتي أنا جبت أخوك شقة وعاوز أجيب لك شقة زيها بالضبط لما حقك، إيه رأيك؟ تقول أو تختبرها كده، أنا جبت لك شقة في المكان الفلاني، شوفها تقول فين يا بابا وفين المفاتيح وأشوفها طيب وكده، وهتفرح وتتمسك بيها، ولا تقول لك ليه كده بس أنت شديت على نفسك وأتعبت نفسك، والله ما لها لازمة، أنا قاعدة مع زوجي، يبقى دي زاهدة بقى، جزاها الله خير، سامحت أبوها في الموضوع. لكن على الأصل لابد من التسوية، بعد ما الميت يموت في تلك وتوزع حسب قانون ربنا سبحانه وتعالى وحدوده في هذه السورة. آخر شيء نتكلم فيه إن شاء الله، وهو أول أو بداية تشريع حد الزنا، لابد إيه صورة اجتماعية، تكلمت في الحقوق المالية هي وتكلمت في الأعراض، لكنها ذكرت بداية حد الزنا زمان في أول الأمر، حين حصل أو حين يحصل الزنا ربنا شرع فيه شرع، قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لازم أربعة رجال يشوفوا حالة التلبس. ولذلك الكلام في الأعراض حرام وكبير جدا وجريمة، ما تتكلمش إلا إذا كنت شفت بعينك ومعك ثلاث شهود، شفت بعينك ومعكش الشهود الكاملين ما تتكلمش، استر، إذا ربنا أذن بالستر إذا استر عليه وربنا يهديهم ويتوب عليه. ما شفتش وسمعت، وسمعت من اللي شاف انت واثق في كلامه برضه ما تتكلمش، لانك لو اتكلمت في نظام اسلامي تجلد انت حد الايه؟ القذف، عشان محدش يتكلم عن الاعراض. انما بقى لما ربنا يريد هنجيب اربعه منين؟ هجيب لك 400، 4000 هيتجمعوا، لو ربنا أراد نعوذ بالله من الفضائح في الدنيا والآخرة نسأله السؤال. فمش شغلك أنت بقى فيها لربنا، ربنا أغير على حرماته منك ومني، لكن تصرف حسب حدود الله عز وجل. فكانوا قديما إذا شهد الأربعة وثبتت التهمة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. المرأة أو البنت سواء سيد أو بنت لسه، أي زانية كانت تحبس ولكن في بيت أبيها في بيت زوجها في بيتها، تحبس لا تخرج إلى المجتمع ثم تختلطش بالرجال ويحصل تاني، ممنوع الخروج. وهي قاعدة بقى سيتين عليها أفراد الأسرة كل واحد بكلمة كل واحد بنظرة، إذا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. دي عاملة تعمليها برضو، سوتي وشنا، عطيتي وشنا في الأرض، عملت كذا، كل شوية كلمة تسيئها وتعنفها إلى أن تظهر عليها علامات السوء فنكف عن إيذائها. دي كانت بداية في المجتمع المسلم لحب الزنا. الرجل المفروض برضو إيه؟ يحبس في البيت زي المرأة كده، ولكن شوف ربنا رحيم إزاي. لما الرجل يحبس مين هيقف على اللي وراه؟ على الأقل بيكفل نفسه، هيبقى عالة على المجتمع متسول، هيحتاج إلى من ينفق عليه وهو يد عاملة، ينبغي أن تستعمل وأن تستغل. ولذلك ربنا عفى عن الرجل في الحبس، ولكن ما عفى عنه في الإيذاء. ماشي في الشارع بقى قاعد مع ده عاوز يروح مع ده، كله بينفر منه، عم امشي أصعد معايا تعب معاك أنت يا راجل، روح ده أنت عملت عمل يعلم ده ربنا، ده أنت لحد ما يحس إن هو إيه بقى منبوذ من كل الناس، يبدأ يتوب إلى الله ويظهر عليه الصلاح والتوبة، نكف عن إيذائه وهذه توبة. ربنا قال إيه؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، الحبس مدة الحياة طول الحياة، أو يجعل الله لهن سبيلا. الجملة دي بقى بتقول فيه تشريع تاني هينزل، ربنا هيجعل مخرج من الموضوع ده، تعديل لهذا الايه القانون زي ما قلنا في النسخ. فلما نزلت سورة النور قال الله تعالى فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا الزاني والزانية أو الزانية والزاني غير المحصنين، يعني غير متزوجين، ولا سبق لهم شيء جواز، ما لم يسبق لهما زواج، ما دقش الحلال، وبالتالي الشرع بيعذره شوية يقول لك ما دقش الحلال انت مش عارف طعمه ايه، فبياكل اي حاجة وخلاص برم رم. لكن واحد دق الحلال وروح للحرام يبقى مذاقه ايه كسب. فاللي لسه ما اتجوزش خالص ده ولا ذاق الحلال يكفي ان يوجد 100 جلدة، الرجل 100 جلدة والبنت 100 جلدة. لكن اللي ذاق الحلال سواء زوجته لسه معاه او طلقها او ماتت عنه وصار عذرا ويجي بقى يعمل حرام، فقد نزل في سورة الأحزاب قول الله تعالى فيما كان يتلى في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي كانت آية سورة الايه الأحزاب. وعشان تعرف ان تغيير اللغة يودينا في داهية وضيع دينا، الشيخ والشيخ عارفهم؟ اي شيخ، شيخ أزهري والشيخة أزهرية برضه، أو الشيخ اللي هو السني والشيخ اللي هي منقبة أو محذرة، شدنا الشيخ. لكن التانيين دول بقى مالهمش معناهمش عادي غلط. إنما الشيخ هو الشيخة يعني الرجل الكبير في السن سمى شيخة، وسمى الله المرأة شيخة شيخة أيضا، وأصلها أن تسمى عجوزا لكن سماها شيخة من باب المشاكلة والمشابهة بالرجل. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، الرجل البتة نهائيا، يعني البتة دي معناها ايه؟ نهائيا نكالا من الله، يعني رجم حتى الموت، هذا لمن ذاق الحلال قبل ذلك. ثم نشقت هذه الآية من القرآن وتركت في السنة، فهي حديث صحيح من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فيما يتلى في القرآن كذا وكذا في، وهو في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فالرجل موجود، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام في عصره، ورجم أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم من ارتكبوا هذا الذنب ممن كانوا متزوجين. بهذا نصل إلى تمام الجزء الرابع في بداية سورة النساء. ومن ضمن التنظيم يعني في المجتمع أن ربنا برضو ذكر المحرمات في الزواج، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء، أي امرأة متزوجة حرام علي وعليك وعلى كل رجل طالما لها زوج، سواء حد بقى يحب واحدة متجوزة ويغزلها ويوعدها ستة لو ستين هتجوزي في طول تعالى، طب وهو يقف بينا ليه؟ ما تيجي نقتله والبطاس موجود والبتاع موجود، لا لا ده حرام. تخديب المرأة على زوجها كبيرة من الكبائر، يعني إفسادها على زوجها هذه جريمة كبيرة من الكبائر لا تجوز أبدا. فالمحصنات من النساء يعني المتزوجات من النساء. ونقف عند قول الله تعالى والمحصنات من النساء، فهذا بداية الجزء الخامس، نلتقي معه غدا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.